السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، ورضي الله تبارك وتعالى عنا وعنكم معهم أجمعين، إن ربنا هو ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله تبارك اسمه وتعالى ذكره أن يديم علينا وعليكم مجالس القرآن الكريم ومجالس العلم، اللهم آمين، وأن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم، إن ربنا بر رؤوف رحيم. أحبتي الكرام، ليس هناك مجلس خير ولا أفضل من مجالس أو من مجلس القرآن الكريم، ذلك أن هذه النعمة العظيمة التي أعطاها الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، والتي تكرم الله تبارك وتعالى بها على هذه الأمة المحمدية، نعمة نقل الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة من الضياع إلى الوجود الحقيقي والمؤثر والفاعل. الصحابة الكرام والعرب في أيام نزول القرآن الكريم على النبي عليه الصلاة والسلام أو قبيل نزوله كانوا أمة ضائعة، أمة ليست ذات حضارة وليست ذات وجود ولا صيت، اللهم إلا ما عرف عن بعضهم من خصال الكرم والشهامة والمروءة وما شابه من صفات العرب وخصالهم المعروفة، لكنهم على المستوى التأثيري والفعال في البشرية والمثمر جهدا ليست ذات وجود، حتى أكرمها الله تبارك وتعالى وتكرم عليها بهذا القرآن العظيم، فنقلهم هذه النقلة الكبيرة، وهم لفصاحة لسانهم وبلاغة لغتهم سلبهم القرآن الكريم عقولهم وجذبهم وحرك مشاعرهم، فأحبوا هذا الكلام وتجاوبوا معه بعد إيمانهم وتصديقهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، ليكون القرآن الكريم هو المحرك الأساس والفاعل الرئيس في تصرفات هؤلاء وفي معتقدات هؤلاء وفي مبادئ هؤلاء. والله تبارك وتعالى يذكر في معرض امتنانه على خلقه وعلى أمة الإسلام: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم وعزكم. وتبعا لذلك، تبعا لإدراكهم لقيمة هذا الكتاب ومنزلته في حياتهم و مدى التأثير الذي أحدثه فيهم، أنزلوا هذا القرآن من حياتهم المنزل الأول، وأعطوه من أوقاتهم النصيب الأكبر والأوفر، وأعطوه كذلك من تأملهم وانتفاعهم وعملهم وتلاوتهم وتخلقهم النصيب الأكبر والأوفر. والسؤال الآن: إذا كان هؤلاء أدركوا أو قد أدركوا قدر عطية الله لهم ونعمة الله عز وجل عليهم، فما المانع أن ندرك نحن أيضا وأن نلتفت مجددا وحقيقة إلى هذا الكتاب الكريم، وأن نأخذه نفس المأخذ، وأن نعيش به نفس المعيشة التي عاشها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ضعوا في اعتباركم أيها الأحبة الكرام أن القرآن الكريم نقل قوما كانوا في بيئة أصلا كافرة، عاداتها متقلبة، لا تعرف فيها قيمة ثابتة ولا قانون راسخ، اللهم إلا العادة فقط هي الغالبة وهي المتحركة، وعبادة الأصنام فاشية في حياتهم ومنتشرة، فنقلهم القرآن وبيئتهم كذلك، فهل يعجز القرآن أن ينقل من ولدوا في ديار الإسلام وأن يحرك من عاشوا في بيئات مسلمة وفي بيوت مؤمنة؟ الجواب كلا، لا يعجز القرآن الكريم، إنما العجز في طريقة تفاعلنا نحن مع القرآن الكريم، أو في أخذنا نحن للقرآن الكريم. الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: أنزل الله القرآن ليعمل الناس به، فاتخذ الناس تلاوته أو قراءته عملا. أصبح العمل بالقرآن الكريم هو التلاوة، لكن أن يكون للقرآن الكريم سلطان على الحياة، فهذا ما وقع أو أخطأ طريقه كثير من المسلمين اليوم، والله تبارك وتعالى المستعان. وحتى نعلم قدر اجتهادهم ومبلغ عنايتهم، انظر إلى قول أبي عبد الرحمن السلمي، يقول: أخبرنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أبي بن كعب وعثمان بن عفان أنهم كانوا يأخذون العشر آيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجاوزونها إلى غيرها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا، أو فتعلمنا العلم والعمل والقرآن جميعا. الصحابة الكرام الذين رأوا تنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي النازل عليه، وسمعوا من فيه صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. فشربوا منه هذه المعاني، وصارت في حياتهم ذات وجود، تفاعل في التلاوة، وتفاعل في التأثر، وتفاعل في التخلق. فبعد كانوا أحسن الناس عقيدة، وأثبت الناس دينا، وأعمق الناس علما، وأحسن الناس إخلاصا، بل صاروا هم القدوة لمن وراءهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. ولذلك عمروا حياتهم كلها بالقرآن، فترى أحدهم يصلي الليل بالقرآن الكريم، ويرى أحوالا عجيبة ينقلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أسيد بن حضير رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه، كان يقرأ من سورة الكهف، أو قيل كان يقرأ من سورة البقرة، وعنده فرسه إلى جواره، قال: فجعلت الفرس تجول وتصول، تتحرك وتضطرب، فيوقف القراءة فيتوقف الفرس، يكمل القراءة يتحرك الفرس، فسكن. قال: فنظرت فإذا أمثال القناديل في السماء، فهاب الموقف وخافه. فلما كانت الغداة صلاة الفجر ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة دنت تستمع لصوتك، ولو أنك بقيت تقرأ لأصبح الناس ينظرون إليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان رجلا صاحب صوت حسن وتلاوة جميلة وتفاعل بعد في أخلاقه وأعماله رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. أبو موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، والذي ترجم له الحافظ الذهبي، قال: الإمام المقرئ، وكان معروفا بشغفه المستمر لتلاوة القرآن الكريم وطول التعليم، حتى إن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه لما أرسله أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له عمر: كيف تركت أبا موسى الأشعري؟ قال: تركته يتعلم القرآن ويعلم الصبيان، أو كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. قال عمر: أما هذا فقد فاز لأنه أعطى القرآن الكريم جهده ووقته وقلبه وعقله وحياته. فإذا نظرت إلى الثمرة من بعد القراءة والتلاوة، وجدتهم أسرع الناس تفاعلا، وأحسن الناس هديا، وأحسن الناس جهدا، والذين هم ببركتهم عم دين الله عز وجل الأرجاء، وانتشر كلام الله رب العالمين في الآفاق. فهذه دعوة أيها الأحبة الكرام من خلال هذا البرنامج، وتوابعه إن شاء الله تعالى أن نعايش آيات القرآن الكريم وأن نستلهم منها ما يعلمنا الله تبارك وتعالى إياه مما ينفعنا في دنيانا وفي آخرتنا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إن ربي بر رؤوف الرحيم. قل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.